السلام في العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز، وهي صحة الحمل وعدمه وعدم صحة الذنب وصحة الذنب. الآن طبقناها على الفرد الحقيقي، قلنا الفرد الحقيقي لازم تجتمع به على صحة الحمل وعدم صحة الذنب، هذا يكون الحقيقي. جربنا عليه وقلنا طبعا صحة الحمل الأولي، ولا الحمل الشائع يصلح على الحقيقي وعلى المجاز. فنجرب اولا الحمل الاولي، فان صح الحمل الاولي ولم يصح الدل، فلو خليت الحيوان المفترس اسد وزيد الشجاع اسد وتحملها حمل اولي، اشوف الحمل الاولي يصح، الحمل الثاني يصح بالحمل الشائع بس من اولي ما يصح، لذلك اقدر اسلب اقول زيد ليس اسدا وهو صحيح، اقدر اسلب الاسدية عن زيد، فما دام صح السلب وان صح الحمل فهو مجاز. اما الحقيقي اللي يكون يصح الحمل الاولي ولا يصح السلب، هاي الخطوة الاولى. قال الخطوة الثانية، هذا اللي شنو اللي ما صح الحمل الاولي عليه، قول جرب الحمل الشائع علي زيد اسد ما رحمت بالحمل الاولي بدليل قدرت اسلب الاسدية عنه، بل زيد شجاع بالحمل الشائع، والحمل الشائع شنو ملاكه؟ الاتحاد مصداقا، والاتحاد هو مفهوم بالمصادق الخارجية، والرجل الشجاع مصداق من مصادق الاسد بالتجود، يعني بالتجود. فاذا صدق الحمل الشائع الصناعي عنده يكون هذا مناط المجازية، اللي يقول اذا لم يصح عندنا الحمل الاولي نجرب ان نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا، الاتحاد خارج الاتحاد مصداقا والتغاير مفهوما، ما بينما ملاك الحمل الاولي كان شنو الاتحاد مفهوما، لذلك قدرت اسلب الاسدية عن زيد، لان مفهوم زيد غير مفهوم الاسدية، بس الحمل الشائع لا اهون من الحمل الاولي، ملاكه الاتحاد مصداقا وزيد مصداق من مصادق الاسد. قال وحينئذ فان صح الحمل حمل الشائع علمنا ان المعنيين متحدان وجودا، سواء كانت النسبة تساوي كمثل الانسان والناطق اتحادهما مصداقا ينوهما متساويان، متذكر من المنطق من النسب الاربعة التساوي والعموم والكذا، اذا بين من ذني مو بالحمل الاولي، ولا الحمل الاولي دائما التساوي نسبة بينهما، افراد الحمل الاولي دائما نسبة التساوي بينهما، هاي النسب الاربعة علما للحمل الشائع، انه عندما يصح الحمل الشائع ما هي النسبة بينهما؟ تارة تساوي، اما ليحملان حمل اولي دائما نسبة التساوي بينهما، لان ملاك الحمل الاول الاتحاد مفهوما، فاذا كان الاتحاد مفهوما اكيد الاتحاد مصداقا، لان المصداق هو فرع المفهوم، فملاك الحمل الاول الاتحاد مفهوما، فما دام متحد مفهوما اذا اكيد متحد مصداقا، لكن اذا تغير مفهوما اللي هو بالحمل الشائع عندئذ ينفتح الكلام، هل هما متساويان مصداقا؟ هل هما عموم من وجه؟ هل هما عموم مطلق؟ هل هما تباين؟ هاي الاقسام كلها اللي اخذناها بالمنطق هاي فرع الحمل الشائع، فرع التغاير المفهومي، اما الاتحاد المفهومي فاكيد نسبة التساوي بينهما بلا كلام. فعندئذ الدول اللي صدق الحمل الشائع بينهما، وندري ان الحمل الشائع يصدق على ثلاث نسب، على نسبة التساوي وعلى نسبة العموم من وجه في مادة الاجتماع مو في مادة المغايرة، في مادة المغايرة هما متباينات ما يصح الحمل، في مادة الاجتماع يمكن حمل بينهما بالحمل الشائع. بعد والعموم المطلق ايضا يحملان فيها الحصة الخاصة، فيحمل الانسان مثلا بين الحيوان والانسان بهالحصة الخاصة، فسواء كانت النسبة تساوي كالحيوان والناطق متغايران مفهوما بس متساويان مصداقا، العموم من وجه كالانسان والابيض مثلا يتحدان، وين في الانسان الابيض مادة الاجتماع الانسان الابيض هما متحدان مصداقا بس هما متغايران مفهوما، مفهوم الانسان غير مفهوم الابيض. قال او العموم مطلقا كالانسان والحيوان متغايران مفهوما لكن في المصادق بينهما عموم من وجه، عموم مطلق كما نعلم. قال هاي ما يفرق لنا ولا يتعين واحد منها، اما منها او كل الطبعات تقول منها.
نعم.
اذا كلها تقول منها شمن علم جه ولا يتعين واحد منها اي من هذه النسب الثلاثة ما دام صح الحمل صح صح الحمل لكن بهالمقدار ما هي النسبة بينهما هي مدل عليه صحة الحمل بمجرد صحة الحمل. زين هاي انتهى الشق الثاني وهو المجازي بقى الشق الثاني وهو الغلط هنسميه التباين. هذا شنو قال هذا الا اذا لم يصح الحمل وصح السمن علمنا انهما متباينان لا حقيقة ولا مجاز وانما هو الغلط. فصارت عندنا ثلاث شقوق اللي لخصناها اذا صح الحمل ولم يصح السلب فهو الحقيقة واذا صح الحمل وصح السلب فهو المجاز واذا لم يصح الحمل وصح السلب فهو الغلط وماكو بعد غيره. هل هذا الشق الثالث قال وان لم يصح الحمل وصح السلب علمنا انهما متباينات يعني متباينات يعني حمل احدهما على الاخر غلط اللي هو الشق الثالث من اقسام الكلام لو حقيقة لو مجاز لو غلط. فهذا اذا لم يصح الحمل وصح السلب علمنا انهما متباينات فحمل احدهما على الاخر يكون من غلط الكلام. قال ثالثا وقلنا انه اكو تشويش بترتيب الموضوع هذا ثالثا شيء جديد ليس مرحلة ثالثة لذلك وإنما هكذا عرضنا فكرة الكلام أنه نحن بهالعلامات ماذا نريد نريد أن نعرف المعنى الموضوع له هذا اللفظ على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز وعلى نحو الغلط. فيعني عندي لفظ مشكوك هل هو موضوع لهالمعنى أو لا هو موضوع لهالمعنى حقيقة أو مجازا على التفصيل. فهنا يبدي تشقيق تارة يكون الشك في أصل المعنى وتارة يكون الشك في سعة وضيق المصادق بس أكو قدر متوقع معلوم أن هاللفظ موضوع لها المعنى كالصعيد لفظ الصعيد أنا متيقن أنه يصح على التراب لكن الشك في المصادق الأخرى هل يصح على الحصى يصح على الحجر يصح على السمن مثلا او قل هتشي هل لفظ الصعيد بعد ان انا متيقن انه يصدق على التراب بس هل يصدق على مطلق وجه الارض ام متعين بالتراب. فهنا مو شك في اصل المعنى الموضوع لا انا اصل مع الموضوع عندي قدر متيقن معلوم وانما الشك في سعة وضيق المصادر هذا شك جديد اذا هذا غير ذلك الشك اللي تكلمنا به. فعندئذ يقول نفسي شي جرب الثلاث مراحل التي تقدمت فهي مو مرحلة ثالثة هاي شق جديد من الكلام تطبق عليه المراحل الثلاث نفس الشيء في دي شوفه هل الصعيد يشمل الحصى لو لا طبق حط الحصى صعيد واحملها بالحمل الاولي شوف يصح الحمل الاولي اذا هذا موضوع حقيقة لمصداق الحصى والحصى مصداق حقيقي للصعيد ما رحم حمل اولي جرب حمل شايع صح الحمل الشايع اذا هذا مصداق مجازي للصعيد لا صح الحمل الشايع ولا الاولي اذا هذا غلط وهكذا الزم من المصادق كل جيب السمن السمن صعيد يصح بالحمل الاولي لا ما يصح اذا هذا ليس فردا حقيقيا من افراد الصعيد اجرب مجازا يرهب علي شوفه وليس مرحلة ثالثة هذا الكلام وانما كلام جديد واطبق المراحل الثلاث عليه اللي تقدمت الى ان جربت المصادق كلها السمنت الحصى الكذا الرمل الكاشي الى اخره جربت عندئذ عرفت المصادق الحقيقية وعرفت المصادق المجازية وعرفت المصادق الغلط فله حق المصنف وجه الحق الى شنو انه جعله هذا ضمن الكلام وكأنه ليس مثلا شقا جديدا منفصلا يعني يقول هو الشك في المصادق يسري الى الشك في اصل المعنى فاذا رجع الشك الثاني الى الشك الاول وهو الشك في اصل المعنى انت بتقول لي انا ادري الصعيد متيقن موضوع المل التراب وهل هو موضوع للحصى وغيرها ام لا هو الشك في سعة وضيق المصادر يعني شك في اصل معنى الصعيد معنى ما تعرف انت من موضوع الصعيد هل هو لمطلق وجه الارض ام لخصوص الذره؟ رجع الشكل. لكن كل ما يقول ان التجربه هنا تكون على المصادر، لان الشكوى في سعه وضيق المصادر. هذه المرحله الثالثه، قال نجعل موضوع القضية احد مصاديق المعنى المشكوك، وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور، لان المعنى ماكو شك به، وانما الشك في سعة وضيق المصاديق. يعني ادري الصعيد معناه يشمل التراب حقيقة بلا مجاز ولا كل شيء اخر، وانما انت شوف يشمل المصاديق الاخرى لو لا، فقط جرب على المصاديق مو على المعنى الاصلي، الشك ليس في المعنى الاصلي. ثم نجرب الحمل، وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع طبعا، لأن الكلام مع المصادر وليس مع المفاهيم بالمفهوم ما بإشكال. فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصادر الحقيقية، عرفت أن الحصى مصداق حقيقي للصعيد إذا صدق الحمل عليه ولم يصح السلب عنه، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور او غيره المتحد معه وجوده، كما يستعلم منه حال الموضوع لا في الجملة من جهة شمول ذلك المصداق. هذا اللي عبرت عنه انا بالسريان، انه انت هذا من عرفت شيكت عندك الصعيد له خمس مصادق مشكوكة، التراب هذا اكيد، واشك بشموله للحصى وللسمنت ولمثلا الكاشي ولل فلا من الاشياء، فعندئذ من اجل هذه التجربة على هالمصادر راح يستعلم منه حال المعنى الاصلي الموضوع له كلمة صعيد، لان كنت في تردد منه هل هو موضوع له الصعيد لمطلق وجه الارض ام لفقط التراب. من حددت المصادر استعلمت مو بس ان هل هذا المصداق حقيقي ام لا للصعيد، وانما استنبطت المعنى الكامل للصعيد. شوف هل قلنا هذا هو المبرر للمصنف في جعله تجربة ثالثة، مثلا كما يستعلم منه حال الموضوع له الأصلي نفس المعنى في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق، بعد أن كنت شاكا أن لفظ الصعيد هل يشمل هذا المصداق أم لا، هذا التردد في المصادير يسري إلى التردد في أصل المعنى. معنى إذا شاك أنت في لفظ صعيد هل معناه مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب. شوف فاذا من انا صار عندي علم بسعة وضيق المصادر، هل علم هذا وفر لي علم باصل معنى الموضوع له. شوف هل يقول بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له. رفعت ذلك الاشكال والاجمال الذي كان موجودا في المعنى، مثل ما اذا كان الشك في وضعه لمعنى عام او خاص كلفظ الصعيد المردد بين ان يكون موضوعا لمطلق وجه الارض او لخصوص التراب الخالص، فاذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب بالقياس الى غير التراب الخالص نسطر هالمصادر، وعلى كل واحد نجل التجارب الثلاث حتى نخرج من هو حقيقي من هو مجازي، يعلن بالقف التعيين وضعي لعموم الارض. وان لم يصح الحمل وصح السلب علم انه ليس من افراد الموضوع له وليس من مصادقه الحقيقية، وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، لأن جربت الحمل عليه شفت يصح السلب عنه، ما دام يصح السلب عنه هذا ليس فردا حقيقيا، فإن قلت شو ليس فردا حقيقيا وهذا تجده مستعمل فيه، أقول لك ماني مستعمل معه المجاز ولا ليس حقيقيا.
حمل والسلب يعني
إذا صح
حمل لم يصح وصح السلب
يعني عند إذن تأويل، إما نقول لم يصح الحمل الأولي
ده.
شوف ها إذا لم يصح الحمل الأولي صحيح ويصح السلب
الشائع
وبعد سلب على كل ليش قلت لك وأكو تشويش بالمطلب، فأني فصلت إلى الشقة وقلت أن التجارب الثلاث التي تجرى في الشقة الأول تجرى في الشقة الثانية، فهنا في هاي الفقرة ثالثا هم أكو حمل أول، لكنه باعتبار العمل مع المصادق يعني هو قال هالكلام. وإن لم يصح الحمل وصح السلب عنه علم أنه وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، وكان عليه أن يقول غلطا وليس مجازا، قال أنه إن لم يصح الحمل وصح السلب هذا تقدم منه، هذا علم أنهما متباينان فاستعمال، فلذلك إن أول كلمة وإن لم يصح الحمل يعني الحمل الأولي صح بالمجاز ما يصح الحمل الاولي، بس يصح الحمل الشايب. تنبيه يقول ان الدور الذي وقعت فيه وفررت منه في العلامة الاولى وهي علامة التبادر يأتي نفس الكلام هنا. انت شلون بالله تعرف هنا يصح الحمل وهنا ما يصح الحمل وهنا يصح الشايب؟ غير تعرف المعنى الحقيقي لهاللفظ حتى تعرف هنا يصح الحمل وهنا ما يصح، صح؟ فاذا علامية هذه العلامة متفرع عن العلم بالوضع، ولولا علمك بالوضع ما تعرف انت شوكت يصح الحمل وشوكت يصح السلم. خلص، فاذا تعلم بالوضع انت قبل العلامة وتريد من العلامة ان تعلم العلم بالوضع، صار دور هذا، لان تطبيق العلامة متفرع على العلم بالوضع والعلم بالوضع متفرع على العلامة كما تدعي، صار دور. يقول نفس الجواب يأتي مال العلامة الاولى هنا، ان العلامة متوقفة على العلم الاجمالي الارتكازي بالمعاني، والعلم التفصيلي متوقف على العلامة، فاصبح الحد الاوسط غير متكرر. العلامة متوقفة على العلم الارتكازي الاجمالي، والعلامة ينتج منها العلم التفصيلي، فاصبح الموقوف عليه غير الموقوف عليه كما قلنا هناك في العلامة الاولى. قال يعني التفسير الدور والجواب صفحة 23 و24 التي تقدم، قال ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكاله هنا ايضا، انك من تقول نطبق صحة الحمل وعدم صحة السلب، انت شلون تعرف هذا الحمل صحيح وهذا السلب غير صحيح؟ غير تعرف المعنى الموضوع له النقل، فاذا عرفت المعنى الموضوع له شيء تعلم انت من العلامة شو تريد تريد المعنى الموضوع له النقل، فهذا الدور. هذا يقول والجواب هنا نفس الجواب هناك، لان صحة الحمل وصحة السلب انما هما باعتبار، اي انما يتوقفان، اريد اغير الحد الاوسط، صحة الحمل وصحة السلب وتطبيق هذه العلامة انما يتوقف على ما لللفظ من المعنى المرتكز اجمالا، فلا تتوقف العلامة الا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي، فاصبح الحد الاوسط غير متكرر. هذا كله بالنسبة للعارف اللغة، واما الجاهل فيرجع الى تطبيق اهل تلك اللغة للعلامة كما ذكرنا في العلامة الاولى. العلامة الثالثة الاضطراد، يعني صحة الاستعمال بكل الحالات المتصورة. اشوف مثلا زيد اسد، اشوفه هو نايم يصح زيد اسد، هو قاعد يصح زيد اسد، هو يشارك في المعركة ويظهر شجاعته يصح زيد اسد، هو بدون معركة هم يصح زيد. فهذا اضطراد صحة الاستعمال في جميع الحالات يقول علامة على انه حقيقة فيه، ولو كان مجازا لصح في حالة دون حالة اخرى، كان تطبيق للمثال لم يكن صحيحا، لن يؤدي يعني على ذوق المصنف صحيح، ها بس لا شوف الحيوان المفتري، حيوان مفتري سميه اسد وهو يأكل ما يشاء ويذر ما يشاء، وسميه اسد وهو حبيس في حديقة الحيوانات يتفرج عليه كل من هب ودب، والسميه اسد وهو مثلا الى اخره. فاضطراد صحة الحمل على جميع الحالات يعني انه حقيقة فيه، بينما خلنا افترض هتشي على ذوق صاحب العلامة يقول زيد متى اسمي اسد الرجل الشجاع، بس اذا شفت بالمعركة عن ترى ابن شداد، اما اذا هو قاعد بالبيت يوم جاء انا ما اسمي اسد، من شو العلامة اللي توجب ان اسمي اسد؟ فما مضطرد حمل لفظ اسد على زيد في جميع الحالات، فاذا لفظ اسد ليس حقيقة في الرجل الشجاع لان ماكو اضطراد في جميع الحالات. هاي تقريبا من قال بالعلامة المصنف لا يقول بها. ها
اذا تكتر المواعين
مثلا اذا ماكو معركة خلي معركتها المواعين زين. فهاي العلامة يقول وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد يكون علامة على الحقيقة، وعدمه علامة على غير الحقيقة. ومعنى الاضطراد ان اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، ولا بمصداق دون مصداق. شوف أسد، وحتى لو بالصورة بالقراءة مال الجهال تشوف تقول هذا أسد حتى لو بالصورة. شوف، فإذا مضطرب صحة استعمال لفظ أسد على مختلف في كل حالة فهو حقيقة فيه، بينما على زيد لا ما مضطرب، بس في حالة المعركة عندما تظهر بس هل تنسميه أسد؟ ها، يقول والصحيح أن الاضطراب ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تؤدي إلى صحته دائما. فالاضطراب ما يجيب لنا شيء جديد، هو ما دام زيد لمناسبة الشجاعة سميته أسد خلاص، بعد وين ما يروح زيد ما دام صح الاستعمال مرة فيصحه في المرات. فالاضطراب ما يجيب شيء جديد حتى انت مثلا جعلته علامة مستقلة، ما دام صح الاستعمال مرة فيصح مرات.
ربما صح بالشجاعة
زيد لمناسبة الشجاعة من سميته أسد، فهذا زيد وهو في المعركة تسميه أسد، وهو نائم تسميه أسد، وهو غائب عنك تسميه أسد، هو مجاز. فيريد يقول لك الطراد إذن ما ميزت الحقيقة على المجاز، هو هذا اللي يريد يقوله. يقول احنا غرض العلامات تميز الحقيقة على المجاز؟ لا، الاضطراب مجرد تصحح الاستعمال، صح، الاضطراب كاشف عن صحة الاستعمال بس، والاستعمال عمل الحقيقة والمجاز، لانه ما دام استعمل صح استعماله مرة سواء كان حقيقة او مجاز صح استعماله مرات. فالاضطراب ما ينقل المجاز الى الحقيقة حتى جعلت من علامات الحقيقة. يقول وصعنا الاضطراب الى اخر، فالاضطراب لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها، وانما الاضطراب متعلق بما بالاستعمال، والاستعمال الحقيقي يستعمل والمجاز يستعمل، فالاضطراب مربوط بصحة الاستعمال، ما دام صح الاستعمال مرة صح الاستعمال مرات، وصحة الاستعمال غير منوطة بالحقيقة حتى المجاز يصح الاستعمال فيه. فالاضطراب إذن لا تختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها. الأصول اللفظية تمهيد. اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، تارة يكون الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وتارة يكون في المراد منه بعد العلم بالوضع. أكو مصطلح نضيف لهنا من مصطلحات الأصوليين، أكو شيء يسموه المراد الاستعمالي، وأكو يسموه المراد الجدي. المراد الاستعمالي شنو؟ يعني هل لفظ هذا لو استعمل في معنى ماذا يراد منه بغض النظر عن قصد المتكلم ماذا يريد؟ هذا المراد الاستعمالي، أن هل لفظ هذا إذا استعمل من غير قرينة طبعا ماذا يؤدي إلى معنى، ماذا يراد من معنى، هذا يسمى المراد الاستعمالي. وهيك معنى شو نسميه؟ المعنى الحقيقي، يعني يستفاد من حق اللفظ، وهذا من المسؤول عن تحديد علامات الحقيقة والمجاز التي تقدم حتى تميزون بين شنو ذنك العلامات علما موضوع الحقيقة والمجاز، وذن العلامات اللي راح تعددهن علما موضوعا. شوف ذنك موضوعات لتمييز المعنى الحقيقي اللي دخله وين في المراد الاستعمالي. اكو مرحلة لاحقة ورا المراد الاستعمالي، اني علمت ان لفظ اسد اذا اطلق يراد منه الحيوان المفترس، لكن شككت ان هل متكلم عندما قال لفظ اسد هل اراد معناه الحقيقي ام اراد معناه المجازي بعد الفراغ من كونه موضوعا حقيقة لمعنى الحيوان المفترس. هذا الشك يأتي بالمرحلة الثانية، يسموه شك بالمراد الجدي، انه يعني بعد ان علم ان لفظ اسد موضوع الحيوان المفترس، هذا من تيمنا بعلامات الحقيقة والمجاز انتهت من هالبحث، بس هذا المتكلم ما هو مراده الجدي من لفظ اسد؟ هل هو معناه الحقيقي ام معناه المجازي؟ فهل علامات ذن اللي انت من اصول اللفظية لتمييز مراد المتكلم، هل اراد المعنى الحقيقي ام اراد المعنى المجازي بعد الفراغ من العلم بالوضع بالمرحلة الاولى بالعلامات اللي هي التبادر وصحة الحمل إلى آخره. فهذا البحث يكون رتبته بالمرتبة الثانية بعد ذلك البحث. قال شوف الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وهذا من المسؤول عن رفع هذا الشك، علامات الحقيقة والمجاز. شكيت أن معنى أسد حقيقة هل هو الحيوان المفترس، هل هو الرجل الشجاع، هل هو العم منهما. فهذا البحث مسؤول عن علامات الحقيقة والمجاز. يجي شك ثاني ورا ذاك الشك متأخر عنه رتبة، مو في عرضه لا في طوله، الشك في المراد منه بعد فرض العلم للوضع. انتهيت من المرحلة الأولى وعلمت أن لفظ أسد موضوع لكذا، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدان من دون قرينة أراد معناه الحقيقي أو معناه المجازي. بعد الفراغ وبعد العلم وبعد رفع الشك الأول بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع، قال أما النحو الأول فقد كان البحث السابق علامات الحقيقة والمجاز معقودا لأجله ولرفعه ولرفع هذا الشك لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول في المرحلة الثانية من الشك شككت في مراد المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أم المجازي. نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كان، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. لا ما يفيدنا هذا، وقلنا مع الأسف أغلب معاجم اللغة لا تميز بين الحقيقة والمجاز وإنما تعدد المعاني التي استعمل فيها هذا اللفظ من دون تمييز بين الحقيقة والمجاز، بينما لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية مثلا أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود، مثلا عندما هذا الشخص قال رأيت أسدا كانت معركة قائمة مثلا وقال رأيت أسدا، فقيام المعركة دليل أو قرينة حالية أو مقامية على أنه أراد بالأسد الرجل الشجاع لوجود المعركة بقربة مثلا. فلعل هذا الرجل من قال رأيت أسدا صح ما نصب قرينة مقالية يعني متصلة باللفظ، بس أكو قرينة حالية كانت مقامية اكتفى بها، فشكيت لأجل هذا شكيت هل أراد المعنى الحقيقي أم المجازي. وما يدينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية فاستعمله في على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. الحقيقة استعمال صحيح والمجاز استعمال صحيح، ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لاثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعمالي في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى سيد المرتضى قدس سره، فانه كان يقول صعيد اللي مطلق وجه الارض، هتقرأ في كلام العرب قالوا الصعيد كذا كذا وارادوا به، يابا هذا استعماله، والاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. فما تقدر تستفيد المعنى الحقيقي لللفظ من مجرد وروده واستعماله في كلام العرب، لا. بينما ان اصالة الحقيقة اللي تأتي العلامات الخمسة الجاية هي واحدة منها، انما تجري عند الشك في المراد لا الشك في الواضع. الشك في الواضع جعلت العلامات السابقة العلامات الحقيقة المجاز لرفعه، اما للعلامات الخمسة الجاية لرفع الشك في المراد بعد العلم بالمعنى. فصار عندنا شكين، مرحلتين من الشك، شك في المعنى الموضوع لهذا علامات الحقيقة والمجاز موضوع لرفعه، وشك في مراد المتكلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له للعلامات الخمسة الآتية له. وأما النحو الثاني وهو الشك في المراد فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم، فالمرجع فيه ما هي؟ قال الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين. أولا في ذكرها الأصول اللفظية وفي ذكر مواردها، ثانيا في حجيتها، هل كلها حجة ويمكن الاعتماد عليها أم لا، وما هو مدرك ومستند حجيتها، فلا بد لكل حجية شيء من دليل على تلك الحجية. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي نتكلم إن شاء الله تعالى.